الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يقول الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: المسائل، أي مسائل باب أن في هذه الأمة من يعبد الأوثان. قال: الأولى تفسير آية النساء: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وعرفنا ما معنى الجبت وما معنى الطاغوت، فمن يقول ومن يجيب ما هو الجبت؟ ما هو الجبت؟ نعم، عند من يقول؟ أنا. نعم، الشيطان. نعم، قيل السحر، وقيل الشرك، وقيل الشيطان. والطاغوت، ما هو الطاغوت؟ نعم، من دون الله، كل ما عبد من دون الله عز وجل من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: الثانية تفسير آية المائدة: وعبد الطاغوت. وعرفنا أن هذه صفة لليهود، وأن الله لعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، وعبد الطاغوت أي من يعبد الطاغوت. الثالثة تفسير آية الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا. فلأنه لما، هذا من كلام الشيخ بن عثيمين، قال: الآية: لنتخذن عليهم مسجدا. وعرفنا قولين في من اتخذ أو في من قال هذا منهم، فقيل هم العظماء والحكام من قومهم وكانوا كفارا، وقيل من أهل الدين تعظيما لهؤلاء. قال الشيخ ابن عثيمين: فلأنه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان، فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان، لأن قلنا ما يتبين وجه الشاهد من هذه الآيات إلا بانضمامها إلى حديث أبي سعيد: لتتخذن سننا من كان قبلكم. فكما أن اليهود عبدت الأصنام والأوثان، فمن هذه الأمة كذلك من يعبد الأصنام والأوثان. قال الرابع: وهي أهمها، معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع: هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ ويريد بهذا أنه إن اعتقد جواز عبادة الجبت والطاغوت، وإن لم يعمل ويفعل فهو كافر. لذلك قال ابن عثيمين: يكفر إذا وافقهم، بناء على أنها صحيحة، أن يعتقد أن هذا الفعل صحيح. إنسان قال: أنا ما أستغيث بالقبور ولا أدعو غير الله، لكن من يفعل هذا شيء صحيح، ما في شيء يجوز ذلك، فهل نقول لأنه لم يعمل لا يكفر؟ لا، إذا اعتقد صحة الكفر فهو كافر، وإن لم يفعله. وأما إذا وافقهم مع بغضها ومعرفة بطلانها، وإنما وافقهم رغبة في دنيا أو رغبة في سلطة أو منزلة أو نحو ذلك، فهذا لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. هذا معنى كلامه، فيريد بهذا أن من المسلمين ومن هذه الأمة من يجيز الكفر وإن لم يفعله فهو كافر، وهو ممن أو حكمه حكم من فعل الكفر. قال الخامس: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني أن هذا القول كفر وردة لتقديمه الكفر على الإيمان، فمن اعتقد أن طريقا غير طريق أهل الإيمان أهدى من طريق أهل الإيمان فقد كفر، لأنه جاء في تتمة الآية: ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ثم قال: أولئك هم الكافرون حقا. فأثبت لهم الكفر. قال السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، ففيه رد على من يزعم أن عبادة الأوثان قد انقرضت في هذه الأمة، وأن هذه الأمة معصومة من الوقوع في عبادة الأوثان والأصنام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال السابعة: تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. أين هذا التصريح؟ التصريح في حديث ثوبان، ففيه: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا التصريح. وفي اللفظ الآخر: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فئام، قلنا معنى فئام أي جماعات، جماعات من هذه الأمة تعبد ماذا؟ الأوثان. فهذا الحديث فيه التصريح بوقوع ذلك في هذه الأمة. قال الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي، وهذا الرجل من اعتقاداته أنه يقول إنه يوحى إليه كما يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه مشارك للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، فهو لا ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نبوته حق، لكن أنا مشارك معه، وهو كذلك خاتم الأنبياء والمرسلين، ومع هذا كفره الصحابة. بمعنى أن في هذه الأمة هل وجد من كفر بالله؟ هل وجد من كفر بالله عز وجل وارتد عن دينه حتى نقول لا يوجد الشرك في هذه الأمة؟ فهذا دليل واضح على أن الشرك في هذه الأمة سيقع بصور وبطرق مختلفة، قال التاسع: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، أي أن الحق لا يعني ينتهي تماما بحيث لا توجد طائفة تقوم به في زمان من الأزمنة أبدا، ما من زمان من الأزمنة إلا وتوجد فيه هذه الطائفة القائمة بدين الله، بدين الله، سواء كانت كثرت أو قلت، المهم أن هذه الطائفة موجودة، وهذا فيه بشارة لأهل الإسلام أن الإسلام لا ينتهي ولا يزول أبدا، لكنه قد يضعف، قد يضعف لكن لا ينتهي ويزول. قال العاشر: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ومن هؤلاء أهل التوحيد، فهو أصل صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فمع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ربما تجد في البلد الواحدة واحد فقط من هذه الطائفة وبقية الناس على خلاف الحق، وربما تجد في المجتمع أفراد على الحق ومن هذه الطائفة وغالب الناس على خلافهم، ومع هذا ما يتراجعون عن دينهم وما يتزعزعون، وإنما هم ثابتون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذه آية من آيات الله دالة على ثبات أهل الحق. قال الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قرب قيام الساعة، أن جاء في الحديث حتى تقوم الساعة، ومعنى حتى تقوم يعني حتى قرب الساعة. لماذا قلنا حتى قرب الساعة؟ لأننا قلنا إلى أن تقوم الساعة جاء معنا في بعض الأحاديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار ماذا؟ الناس، إلا على شرار الناس، وهذه الطائفة هم خيار الناس. فإذا حمل العلماء قوله في هذا الحديث حتى قيام الساعة يعني حتى قرب قيام الساعة. قال الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وهذا دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، يعني أن المشرق والمغرب وصلت إليه رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله، فهذا علم من أعلام نبوته وصدق رسالته، فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال، يعني لم يذكر الجنوب والشمال في هذا الحديث خاصة، لكنه جاء في بعض الأحاديث أن هذه الرسالة تدخل جميع أنحاء الأرض، شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، لكن هذا الحديث ذكر المشرق والمغرب، فرأيت مشارقها ومغاربها. قال: وإخبار بأنه أعطي الكنزين، وهذا أيضا من دلائل النبوة، إذ أن الصحابة رضي الله تعالى عنه في عهد عمر فتحوا بلاد فارس والروم وأعطوا الكنزين الذهب والفضة، فهذا أيضا الحديث يعد من دلائل النبوة. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وهذا واقع أن هذه الأمة لا تهلك بسنة بعامة، وأن هذه الأمة كذلك لا يسلط عليها عدوها فيستأصلها من شأفتها ويقضي عليها قضاء كليا، وهذا هو الواقع إلى يومنا هذا، وهذا أيضا من دلائل النبوة. قال: وخبار بأنه منع الثالثة. ما هي الثالثة عندك يا طايع؟ ما هي الثالثة؟ ما هي الثالثة عند من؟ نعم يا بانس. لا، هذه الثانية، فيستأصل شأفتهم، هذا استجاب الله عز وجل. لكن الثالثة ما هي التي ما استجاب الله عز وجل لنبيه؟ نعم، يعني ألا يسلط بعضهم على بعض، يعني ألا يسلط بعضهم على بعض، هذا ما استجيب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فصار أهل الإيمان يتقاتلوا فيما بينهم منذ عهد عثمان رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا، كم مقاتل ومعارك دارت بين أهل الإيمان، بين أهل الإيمان، إما أنهم متأولون فيها فأهلها بين الأجر والأجرين، وإما أنهم بعض أو إحدى الطائفتين ظالمة ومعتدية وباغية، كما في بعض معارك أهل الإسلام فيما بينهم. فهذا أيضا يعد علما من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: وإخباره بوقوع السيف، أي في هذه الأمة وقد وقع ذلك، وأنه لا يرفع إذا وقع، فلا يزال أهل الإسلام يتقاتلون فيما بينهم إلى يومنا هذا. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا، أي أهل الإسلام، وهذا وقع، وسبي بعضهم بعضا، وخوفي على أمتي من الأئمة المضلين، وهذا أيضا وقع، كم الآن من دعاة الشرك والبدع، ممن يدعون إلى عبادة القبور وإلى عبادة الأوثان، وممن لهم أتباع ولهم صولة وجولة. هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في هذه الأمة أئمة مضلين. قال: وأخباره بظهور المنتسبين في هذه الأمة أو المتنبئين، وأخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وهذا وقع، كم ممن خرج في هذه من هذه الأمة وادعى النبوة، كالأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد الثقفي ونحو هؤلاء، فهذا أيضا من أعلام النبوة. قال: وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وهذا حق إلى يومنا هذا، وهذه الطائفة المنصورة ظاهرة في كثير من البلاد، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، يعني لربما لو أدخل أحدنا عقله في ذلك لا قصر العقل في إدراكها وفي كذلك وقوعها، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى. قال: الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، بمعنى أن هذا أخوف ما يكون، لأن بوجود الأئمة المضلين وجود الشرك، فهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، فأعظم وأخطر ما يخاف على هذه الأمة هؤلاء الأئمة المضلين، لأنهم يتكلمون باسم الدين ويتكلمون باسم الولاية والصلاح ونحو ذلك، فيغتر بهم كثير من المسلمين. قال: الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي بمعنى أنها لا تختص بالركوع والسجود لها، بل تشمل اتباع المضلين، اتباع المضلين كما تقدم، لو أن إنسان ما يسجد ولا يركع لكن يعتقد جواز الركوع والسجود لغير الله، هل يعد عابدا للأوثان؟ نعم يعد عابدا للأوثان بمجرد اعتقاده، بمجرد اعتقاده. فلا نفهم من عبادة الأوثان أن نرى هذا الشخص راكعا أو ساجدا عند القبر كما يزعم هؤلاء. يقولون لما يعني ينكر عليهم بعض الأفعال الشركية يقولون هل رأيتمونا نسجد عند القبر؟ هل رأيتمونا نركع عند القبر؟ حتى تقولون أننا مشركون. فيقال لهم وهل الشرك فقط هو الركوع والسجود؟ ما هو أعظم عبادة؟ ما هو أعظم عبادة؟ من صرفها لغير الله كفر. ها؟ نعم، ما هي أعظم عبادة عندك يا بابك؟ لا، العبادة عبادة، أعظم عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، أعظم عبادة ما هي؟ الدعاء. الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله ولم يسجد له ولم يركع له، إنما يدعو غير الله، يا عيدروس يا جيلاني يا محضار المدد، وما يسجد له ولا يركع له، هل وقع هذا في الشرك أو ما وقع في الشرك؟ وقع في الشرك، وقع في الشرك، لأنه صرف عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله لغير الله، فوقع في عين الشرك. فالتنبيه هنا على معنى عبادة الأوثان، وأنها لا تنحصر في السجود أو الركوع، مع أن هؤلاء لربما وقع منهم ذلك، الركوع والسجود للقبور والتوجه إليها والسجود عليها وإدخالها إلى المساجد، لكن جدلا لو أن بعضهم لم يفعل ذلك فقد فعل من العبادات ما هو نظير الركوع والسجود فصرفها لغير الله فوقع في عبادة الأوثان. فينبغي أن يفهم الشرك بهذا المعنى العام، ولا يحصر في عبادة دون أخرى، ولا يحصر في بعض الأشياء دون أخرى، لأن هؤلاء ربما حصروا الشرك في عبادة الأصنام، قالوا نحن ما نعبد صنم، نحن ما ندعو صنم، ندعو ناس صالحين. فيقال دعاء غير الله لا يلزم منه أن يكون لصنم فقط، ولذلك عبادة المشركين الأوائل ما كانت فقط في عبادة الأصنام، منهم من كان يعبد الجن، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأصنام مثل اللات، رجل صالح كان يلت السويق للحجاج. فإذا كل من توجه لغير الله مهما كان هذا المتوجه إليه صنما أو قبرا أو رجلا صالحا أو جنيا أو ملكا أو غير ذلك، فكل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى الباب الذي بعده. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.